بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن الدليل الثالث أو قل الوجه الثالث من وجوه الاستدلال على امتناع أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر هو أن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر يؤدي إلى عجز المكلف عن الامتثال بقصد امتثال الأمر، الامتثال بقصد القربة، وذلك لأن هذا الفعل الذي يريد أن يقصد به امتثال الأمر لا أمر به حتى يقصد امتثال الأمر بهذا الفعل، وإنما الأمر قد تعلق لا بذات هذا الفعل، بل تعلق بهذا الفعل مع قصد امتثال أمره. فهذا الفعل بما هو لا أمر له حتى يقصد به امتثال الأمر. كيف يقصد امتثال الأمر بفعل لا أمر له؟ وأنما الأمر قد تعلق بالمركب من هذا الفعل مع قصد امتثال أمره، وهو لو تقصد امتثال الأمر بهذا الفعل فلم يقصد الامتثال بفعل له أمر أصلا ليس له أمر. وهذا يعني أنه لو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر المكلف ما راح يستطيع، راح يتحرج، راح ينحرج، كيف يحصل ذلك، كيف يحصل الامتثال، فيصبح الأمر بغير المقدور. هذا هو وجه امتناع أخذ قصد امتثال الأمر. الوجه الثالث لامتناع أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر، المشهور قلنا أجابوا عن هذا الوجه بإمكان قصد امتثال الأمر الضمني، لأن هذا الفعل صحيح أنه ليس هو متعلق الأمر النفسي، لأن متعلق الأمر النفسي هو المركب مو ذات الفعل فحسب، ولكن ذات الفعل قد حصل على الأمر الضمني، والأمر الضمني قابل للقصد أن يقصد امتثال الأمر الضمني، إذن فلا يعجز المكلف عن أن يقصد الامتثال بهذا الفعل مع قصد امتثال الأمر، فيقصد امتثال الأمر الضمني. أورد إشكالان على هذا الحل، وكل من الإشكالين أستاذنا الشهيد حاول رده وحاول أن بلي يحل الإشكال كلا الإشكالين. ثم قال أستاذنا الشهيد بأنه وإن كنا استطعنا قد استطعنا أن نحل كلا الإشكالين، وبالتالي فهذا الحل الذي قدمه المشهور تام، وهو أن نقول بأنه ينوي قصد امتثال الأمر الضمني، ولكن أصلا لا حاجة إلى هذا الحل، حتى نحتاج إلى رد الإشكالين على هذا الحل، لأنه من الأساس هذا الدليل باطل، الدليل الذي يقول بأنه يعجز المكلف من امتثال هذا الأمر إذا أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه، لأن هذا الفعل لا أمر له حتى يقصده. هذا الوجه من أساسه باطل، ولا حاجة إلى أن نحل الإشكال، نحل هذا الوجه أو نرد على هذا الوجه بالأمر الضمني، بالتمسك بالأمر الضمني، أصلا لا حاجة إلى التمسك بالأمر الضمني، وذلك لأنه يمكن للمكلف أن يقصد امتثال الأمر النفسي بجزء من متعلقه، امتثال الأمر النفسي، ما في حاجة إلى امتثال، إلى أن نقول يقصد امتثال الأمر الضمني، لا. وذلك لأن معنى قصد الامتثال أن يكون الأمر محركا له ودافعا له نحو هذا الفعل. خب من المعقول أن يكون الأمر النفسي المتعلق بالمجموع المركب من شيئين دافعا له نحو امتثال تحقيق كل جزء من تلك الأجزاء، فلما حقق الصلاة، ما الذي حركه إلى فعل الصلاة؟ هو الأمر المتعلق بالصلاة مع قصد القربة، فليكن يعني المجموع المركب، مثل ما نقول أنه ما الذي حركه نحو كل جزء من أجزاء الصلاة كالركوع والسجود والقيام وكل جزء من هذه الأجزاء، لما يفعله المكلف؟ امتثالا للأمر بالمركب، هذا الجزء لما يفعله؟ امتثالا للأمر المركب. الجزء الثاني لما يفعله؟ امتثالا للأمر المركب، وهكذا. بل حتى المقدمة الخارجة، المقدمة الخارجية، المقدمة الخارجة عن متعلق الأمر، المكلف اللي يريد يحج لما يركب السيارة ويذهب إلى هناك؟ لكي شنو؟ لكي يمتثل الأمر المتعلق بالحج. إذن فما الذي حركه نحو المقدمة؟ هو الأمر بذي المقدمة، هذا معقول. من المعقول أن للإنسان أن يقصد بالمقدمة امتثال أمر بذي المقدمة، لما يفعل المقدمة؟ لأجل امتثال الأمر المتعلق بذي المقدمة، وهذا ممكن سواء في المقدمة الخارجية كركوب السيارة أو في المقدمة الداخلية كالأجزاء والشرائط، في الأجزاء والشرائط أيضا هذا ممكن. ففيما نحن فيه نقول بأنه صحيح أن الأمر لم يتعلق، الأمر النفسي لم يتعلق بذات الصلاة فحسب، بل تعلق بالصلاة مع قصد امتثال الأمر، ولكن هذا لا يمنع المكلف عن القدرة عن قصد امتثال هذا الأمر، هذا الأمر الذي تعلق بالمركب بأحد جزئي وهو الصلاة، بالصلاة يقصد امتثال الأمر الذي تعلق بالصلاة مع الجزء الآخر وهو قصد امتثال الأمر. فهنا الصلاة تصير حالة حال شنو؟ حال حال الركوع من الصلاة، كيف يقال بأنه يمكن أن يركع بقصد امتثال الأمر المتعلق بمجموع الركوع والسجود وغير ذلك؟ هذا ممكن. كذلك هنا صار متعلق الأمر مركبا من اثنين، أحدهما فعل الصلاة والآخر قصد امتثال الأمر. خب بالفعل الأول يقصد امتثال ذاك الأمر المتعلق بالمركب، هذا لا مانع فيه من الأساس حتى نحتاج إلى حل. بهذا انتهينا في الدرس الماضي عن هذا الوجه الثالث، ولكن قبل أن نتحول إلى الوجه الرابع بودي أن نستدرك أو نعمق الفكرة في نقطتين بأمرين من البحث الذي جرى في هذا الوجه الثالث. الاستدراك الأول يتعلق بما ذكره أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في الرد على الإشكال الثاني من الإشكالين اللذين أوردا على حل المشهور. أليس المشهور قالوا بأن المكلف يمكنه أن يقصد الأمر الضمني، وأورد إشكالان على ذلك. وأستاذنا الشهيد رد كلا الإشكالين. كان الإشكال الأول أنه ما دام أكو وحدة اعتبارية كيف يمكنه أن يحصل وجوبات ضمنية، كيف يقصد الأمر ضمني؟ أمر ضمني بعد ما معنى له؟ ما معنى الأمر الضمني مع وجود الوحدة الاعتبارية؟ وأجاب أستاذنا الشهيد عن ذلك بأنه الوحدة الاعتبارية يكون في عالم اللحاظ أو الملحوظ بالذات، والتعدد يكون الضمنية والتعدد يكون في عالم الملحوظ بالعراض، وهذا تهينا عنه. الإشكال الثاني كان أهم، وهو أنه هذا الأمر الضمني متعلق بمن؟ هل هو متعلق بالصلاة المطلقة أو بالصلاة المقيدة بقصد امتثال الأمر، أو بالصلاة المهملة من ناحية هذا القيد؟ هذه الخيارات الثلاث كل له محذوره، لكل منها محذور. لو قيل بأن الأمر الضمني تعلق بالصلاة المطلقة ورد عليه بأنه يستلزم أم أنه حتى إذا ما يقصد القربة وما يقصد امتثال الأمر، هذا هم مشمول لهذا الأمر الضمني، لأن الأمر الضمني تعلق بالصلاة مطلقة. يعني مطلقة شنو معنى مطلقة؟ يعني سواء قصد امتثال الأمر أو لم يقصد امتثال الأمر، وهذا يعني أنه حتى لو لم يقصد امتثال الأمر يحصل على الأمر الضمني، في حين أن هذا باطل. الأمر الضمني ما يشمل الأمر الضمني، إنما يشمل من يحقق باقي الأجزاء، باقي الأمور، باقي الأشياء التي داخلة في متعلق الأمر من شرائط وأجزاء، وأما من لم يحقق الباقي فالأمر الضمني ما يشمله. هو كلامنا في الارتباط.
أكو ضمني مو ارتباطي.
إذا ارتباطي يصير ضمني، إذا مو ارتباطي ما يصير ضمني، يصير مستقل. أمره يصير أمر مستقل آخر. الارتباطية والضمنية متلازمان. ما عدنا ما ينفك أحدهما عن الآخر. بلي. عندئذ هذا الإشكال الثاني من أنه يقول بأنه هل تعلق الأمر الضمني بالصلاة المطلقة أو بالصلاة المقيدة أو بالصلاة المهملة. أما الخيار الأول وهو أن يقال بأن الأمر الضمني قد تعلق بالصلاة المطلقة فيرد عليه بأن هذا يستلزم شمول الأمر الضمني حتى للصلاة الخالية عن هذا الشرط. وأما الخيار الثاني وهو أن يقال بأن الأمر الضمني قد تعلق بالفعل المقيد بالصلاة المقيدة بقصد امتثال الأمر، فقلنا بأن هذا يرد عليه أنه إذن لا أمر بهذا الصلاة حتى يقصده، هذا اعتراف بأن الأمر لم يتعلق بالصلاة وإنما تعلق بالمركب من الصلاة والتقيد بهذا القيد، فلا يمكن أن نوجه قصد امتثال الأمر بالصلاة إلا بأن مرة أخرى نقول بأن هذا الأمر المتعلق بالصلاة المقيدة هذا هم ينفك هم ينحل إلى أوامر ضمنية، أمر بذات الصلاة وأمر بالتقيد بهذا القيد. فيجي السؤال عن هذا الأمر الذي ضمني الذي تعلق بالصلاة، هم أيضا لازم نوجهه بأنه الأمر الذي تعلق بهذا الصلاة الأمر الضمني الذي تعلق بالصلاة، بل هل هو مطلق أو مقيد أو مهمل. فأيضا من يقول بأنه مقيد هنا هم لازم يقول مقيد، مقيد هم أيضا يرجع الإشكال بأنه هم صار هذه الصلاة لا أمر له، هم صار مركب من الصلاة مع بل تقيده بالآخر، هم أيضا كد ينحل إلى أوامر ضمنية، وهكذا يتسلسل. فكلما يأتي الجواب بأنه هذا أمر بلي بفعل المقيد والفعل المقيد يصير ضمني، هم أيضا ذاك الضمني يجي الإشكال عليه بأنه ذاك الضمني هم أيضا مو وحده هم أيضا مقيد، وهكذا ينزل السؤال إلى أن يتسلسل. فإذا لا يمكن اختيار القول بأنه قد تعلق بأن الأمر الضمني قد تعلق بالصلاة المقيدة بهذا القيد، يعني لأنه يؤدي إلى إما الاعتراف بأنه لا يمكن لأنه الأمر لم يتعلق به حتى يقصده، وإما التسلسل بأنه يقول بأنه هذا ينحل ذاك الآخر هم ينحل وهكذا ينزل. وأما اختيار الخيار الثالث بأن يقال بأنه الأمر المهمل بأن الأمر تعلق الأمر الضمني تعلق بالصلاة المهملة لم يقيد لا بلحاظ الإطلاق ولا بلحاظ التقييد، فهذا قال أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه عند الأصحاب هذا محذور فيه محذور، وهو أنه أن المهملة في قوة الجزئية، فيأتي الإشكال الذي ذكرناه على الخيار الثاني على المقيد الصلاة المقيدة يصير بمنزلة الصلاة المقيدة، لأن المهملة عند الأصحاب قالوا بأنه بمنزلة المقيدة أن الإهمال بمنزلة التقييد في قوة التقييد في مباني الأصحاب أو في مبنى مثلا المرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه على أقل تقدير. ولكن أستاذنا الشهيد يقول بأنه حسب مبنانا نحن الإهمال ليس في قوة التقييد، بل الإهمال في قوة الإطلاق. فما رح نواجه الإشكال الذي أورد على خيار الثاني، يعني وهو خيار أن يكون الأمر الضمير متعلقا بالفعل المقيد، الصلاة المقيدة، لأن الإهمال ليس عندنا بمنزلة التقييد، ليس عندنا في قوة التقييد، لأننا نفسر الإهمال بالإطلاق الذاتي، يحقق إطلاقا ذاتيا، لو أن المتكلم لم يقصد لا لحاظ الإطلاق ولا لحاظ التقييد، بل قصد ذات الطبيعة. ذات الطبيعة نحن نعتبره مطلقا، مو نعتبره مقيدا، لأن الإطلاق عندنا يكفي في الإطلاق عدم لحاظ القيد، لا حاجة إلى لحاظ القيد، لا حاجة إلى لحاظ القيد، بل يكفي عندنا عدم لحاظ القيد. عدم لحاظ القيد الآخرون قد يسمونه بالله بشرط المقسمي، قد يسمونه بالإهمال، ولكن احنا نقول لا، هذا أطلق مطلق بالإطلاق الذاتي، هذا ليس مقسميا ولا بلي ولا إهمالا بالمعنى الذي هم يتصوروا، وإنما احنا نقول بأنه يكفي لحصول الإطلاق ذاتا أن لا يلحظ القيد، مجرد عدم لحاظ القيد يكفي، وهذا يعتبر إطلاقا، إطلاقا ذاتيا. إذن فليس في قوة التقييد الإهمال عندنا، ليس في قوة التقييد حتى نبتلي بمحذور كون متعلق الأمر الضمني هي الصلاة المقيدة. هنا في الدرس الماضي ما أثرنا الإشكال الذي يبدو للذهن، وهو أنه خوب إحنا ما رح نبتلي بمحذور الخيار الثاني، بل رح نبتلي بمحذور الخيار الأول. مو أساس خيارات كان عندنا أنه الأمر الضمني، إما قد نقول أنه قد تعلق بالصلاة المطلقة أو بالصلاة المقيدة أو بالصلاة المهملة. تعلقه بالصلاة المطلقة له محذور، وتعلقه بالصلاة المقيدة له محذور، أما تقيده بالصلاة المهملة فمحذوره عند حسب رأي المشهور هو نفس محذور المقيدة، لأنه ملحق بالمقيدة عندهم. عندنا ملحق بمن؟ ملحق بالمطلقة. فبحسب مبنى الأصحاب يبتلي بالمحذور الخيار الثاني، لأن المهمل عندهم في قوة المقيد، وحسب مبنانا راح يبتلي بمحذور الخيار الأول، لأنه بحسب مبنانا هذا في قوة المطلق، بحسب رأي هؤلاء في قوة المقيد، وحسب رأينا في قوة المطلق. فإذا اخترنا رأي الأصحاب هذا راح يبتلي بمحذور المقيد الخيار الثاني، وهو أن يكون متعلق الأمر الضمني هو الصلاة المقيدة، وبحسب مبنانا راح يبتلي بمحذور الخيار الأول، لأن المهمل عندنا بمنزلة المطلق. إذا كان المهمل عندنا بمنزلة المطلق لازم يبتلي بالمحذور الذي ذكرناه على الخيار الأول. ماذا كان المحذور الذي ذكرنا على الخيار الأول؟ كان المحذور الذي ذكرنا على الخيار الأول عبارة أنه إذا كان الأمر الضمني قد تعلق بالصلاة المطلقة، فرح يكون هذا الأمر الضمني
شاملا لمن يصلي بلا قصر قربة بلا قصر الامتثال، لأنه هذا الأمر الضمني قد متعلق بالصلاة مطلقة، يعني سواء قصد الامتثال أو لم يقصد الامتثال، يعني حتى لو ترك قصد الامتثال هذا الأمر الضمني يشمله، فهذا واضح البطلان. فهذا الإشكال راح يرجع إذا جعلنا إذا اخترنا الخيار الثالث ولا وهو الإهمال، ولكن فاستثنى الإهمال بحسب مباني أستاذنا الشهيد الذي يقول بأن الإهمال في قوة مطلق لا في قوة مقيد، فراح يرجع إشكال الخيار الأول. هذا التساؤل أستاذنا الشهيد في التقرير منعكس بشكل مقتضب، ولكن اكتفى في الرد على ذلك بقوله أنه الإطلاق اللحاظي هو الذي يبتلي بهذا المحذور، لا الإطلاق الذاتي الذي نحن نؤمن به. مو أكو عندنا إطلاق لحاظي، وهو ما إذا بل المتكلم قصد الطبيعة وأضاف إليه لحاظ الإطلاق، لاحظ الإطلاق، هذا إطلاق لحاظي. وعندنا إطلاق ذاتي، وهو ما إذا لاحظ ذات الطبيعة ولم يلحظ معه قيد، مو لاحظ إطلاقه بل لم يلحظ معه قيد، مجرد عدم لحاظ القيد، هذا يحصل إليه حسب مباني أستاذنا الشهيد يحصل إليه إطلاق، ولكن هذا الإطلاق إطلاق ذاتي مو إطلاق لحاظي. يقول أنه إن كان إطلاقه إطلاقا لحاظيا، يعني بمنزلة أن يقول سواء كان أن يكون متعلق هذا هذا الأمر الضمني هو الصلاة سواء قصد معه القربة أو لم يقصد، سواء قصد معه امتثال الأمر أو لم يقصد، لاحظ نفي القيدين. إن كان هكذا فهو الذي يبتلي بمحذور أنه يشمل من لم يقصد الامتثال، هذا الأمر الضمني راح يشمل من يصلي بدون قصد الامتثال بدون قصد القربة، هذا المحذور يترتب على الإطلاق اللحاظي. وأما إذا اخترنا الإهمال وفسرنا الإهمال ألحقنا الإهمال إلى المطلق، ولكن إطلاق الذاتي مو الإطلاق اللحاظي، الإهمال نحن صحيح نلحقه بالإطلاق نقول في قوة الإطلاق، ولكن الإهمال في قوة الإطلاق بمعنى الإطلاق الذاتي لا بمعنى الإطلاق اللحاظي. فيقول إذا كان بمعنى الإطلاق الذاتي فهذا ما رح يبتلي بهذا المحذور، ما رح يبتلي بأنه هذا يشمل كل من صلى سواء قصد الامتثال أو لم يقصد الامتثال، وإنما هذا المحذور يبتلي به من يقول بالإطلاق اللحاظي مو بالإطلاق الذاتي. اكتفى أستاذنا شيء حسب ما انعكس على التقرير بهذا المقدار، ولكن على أي أساس هذا الفرق بين الإطلاق اللحاظي والإطلاق الذاتي؟ أليس الإطلاق الذاتي يكفي لسريان الحكم إلى جميع الحصص ذاتا؟ يكفي الإطلاق الذاتي يعني مجرد عدم القيد يكفي لسريان الحكم إلى جميع الحصص. فهنا إذا قلنا بالإهمال وفسرنا الإهمال بعدم لحاظ لا الإطلاق ولا التقييد، يعني مجرد عدم لحاظ شيء مع ذات الطبيعة، هذا يكفي لسريان الحكم الذي تعلق بتلك الطبيعة إلى جميع الحصص، يعني سواء هم نبتلي بنفس المحذور، يعني سواء قصد الامتثال أو لم يقصد الامتثال، سواء قصد القربة أو لم يقصد القربة. فما معنى أنه إذا قلنا بالإطلاق اللحاظي ابتلينا بهذا المحذور، أما إذا قلنا بالإطلاق الذاتي فلا نبتلي بهذا المحذور؟ لما لا نبتلي بهذا المحذور؟ أنا في توقعي أنه لو طرحنا هذا الإشكال على أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، المفروض به أن يعني يفرق هنا بين الأمرين بأن الأمر أمر بل ليس استقلاليا وإنما من أساسه أمر ضمني. فبما أن الأمر أمر ضمني فما راح يشمل ما كان خاليا عن الجزء الآخر، لا لأن الإطلاق إطلاق ذاتي، ليس العيب في الإطلاق بل العيب في الأمر، مو العيب يعني السبب الذي يجعله لا يشمل، يجعله لا يشمل من يصلي بدون قصد القربة، ما يجعل هذا الأمر لا يشمل رغم كونه متعلقه مطلقا، متعلق هذا الأمر الظني مطلق الصلاة مهملة والإهمال بمعنى الإطلاق الذاتي على رأي أستاذنا الشهيد، فصار متعلقه الصلاة المطلقة بالإطلاق الذاتي. بالرغم من ذلك هذا الأمر الضمني ما يكون يشمل من يصلي بدون قصد القربة. لما لا يشمل من يصلي بلا قصد القربة؟ لا لأن إطلاقه إطلاق ذاتي وليس إطلاقا لحاظيا، بل لأن الأمر أمر ضمني. بما أن الأمر أمر ضمني فلا قابلية للأمر للشمول، فهذا الأمر بما أنه أمر ضمني وليس أمرا استقلاليا، فهذا الأمر لا قابلية له للشمول للفرد الذي لا يتحقق فيه الجزء الآخر من هذا المركب الارتباطي. هذا هو الذي يجعل هذا الأمر لا يشمل من يصلي بلا قصد الامتثال. لكن جاء في التقريب بلسان التفريق بين الإطلاق اللحاظي والإطلاق الذاتي، لأنه بما أن الإطلاق الذاتي لا يبتلي بهذا المحذور، إذا كان الإطلاق لحاظيا لكان يبتلي بهذا المحذور، وما دام الإطلاق إطلاق ذاتي مو لحاظي فلا يبتلي بهذا المحذور. هذا التفريق لا يمكن تفسيره إلا بأن الأمر لا صلاحية له، مو الإطلاق لا صلاحية له، وإنما الأمر بما أنه أمر ضمني فلا صلاحية له للشمول للحصة الخالية عن الجزء الآخر من متعلقه. هذا هو الاستدراك الأول الذي أردت أن أذكره. والاستدراك الثاني أختصر في نهاية البحث، قال أستاذنا الشهيد أنه أصلا لا حاجة إلى اللجوء إلى الأمر الضمني، وإنما يكفي أن يقصد الأمر النفسي المتعلق بالمركب، ولكن يقصد ذلك بأحد جزئي، يقصد المكلف بذات فعل الصلاة أن يمتثل الأمر المتعلق بفعل الصلاة مع الشرط المذكور وهو شرط قصد امتثال الأمر. هذا قياسا له بي يعني مثل المقدمة الخارجية، أليس يمكن أن يقصد المكلف بفعل المقدمة الأمر المتعلق امتثال الأمر المتعلق بذل مقدمة.
خب
هنا قد يقول القائل بأنه هذا يبتلي بقصد القاصد، هذا أشعنا إليه في بعض الدروس الماضية، أنه إذا يقصد الأمر النفسي هذا يصير قصد القصد، راح يتضمن قصد الفعل مع قصد امتثال الأمر، يعني يصير قصد القصد أن يقصد قصد امتثال الأمر. وهذا طبعا ما مطلوب، من الواضح أنه ما مطلوب في العباديات أن يقصد قصد، أن يتعلق قصدا بقصد، هذا شيء ما مطلوب قطعا. ولكن يبدو أن أستاذنا الشهيد يقصد بهذا الحل الأخير ما لا يستلزم التورط في قصد القصد، وإنما يقصد بهذا الحل الأخير أن يقصد بفعل هذا الجزء لا بفعل كل متعلق الأمر. إذا قلنا بأنه يفعل تمام متعلق الأمر ويقصد به الامتثال، يقصد بفعل تمام متعلق الأمر يقصد به الامتثال، هذا يبتلي بقصد القصد، لأنه تمام متعلق الأمر مركب من صلاة وقصد الامتثال. فإذا أراد أن يفعل تمام متعلق الأمر قاصدا الامتثال راح يصير قصد الصلاة وقصده قصد الامتثال، فيصير تعلق القصد بالقصد. ولكن أستاذ الشهيد ما يقصد في الحال الأخير هذا المعنى، وإنما يقصد في الحال الأخير بأنه يقصد بأحد جزئي المركب، يقصد بأحد جزئي المركب، هو ذات هذا الفعل، ذات هذا الفعل هو أحد جزئي المركب، والجزء الآخر هو قصد امتثال الأمر. بالفعل بالجزء الأول يقصد امتثال الأمر المتعلق بالمركب، يقول هذا لا محذور فيه، كما أنه أصلا بفعل أمر خارجي ليس هو أحد جزئي المركب أصلا، وهو المقدمة كركوب السيارة للحاج، أليس يمكن؟ رغم أنه أصلا ليس من أجزاء متعلق الأمر، ولكن من الممكن أن يعمل هذا الفعل الذي هو خارج من أجزاء متعلق الأمر يقصد به امتثال الأمر المتعلق بأفعال الحاج، لكن يقصد امتثال أمر المتعلق بأفعال الحاج يقصد التقرب إلى الله بذات بمن يقصد بفعل ركوب السيارة، يجعل داعيه ما الداعي إلى ركوب السيارة لكي يمتثل الأمر المتعلق بأفعال الحاج. هذا بهذا النحو ممكن حتى لأحد جزئي المركب، مو لتمام المركب حتى يبتلي بقصد القصد، بل بأحد جزئي المركب يمكنه، وهو ذات الصلاة، يقصد في ذات الصلاة، ذات الصلاة لما تؤديها لكي أمتثل بذلك الأمر المتعلق بفعل الصلاة مع الشرط الآخر، هذا ممكن جائز، فما راح يبتلي بقصد القصد. يكفي والحمد لله رب العالمين.